صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله. فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله، إذ ترك لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا وما رأينا علينا لا علاج له إلا بنفس مداوي إذا ألكا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نارا فوقه الرمكا، علة وجود الكون جسم بذيج لو عار عري ولا لغير وحش البر زوار مرمي ثلاثة أيام لا الجهز ولا انشاد مر لا علي لبقى لمواه ودمع أمال بس عاينا فوق الوطن يا فراش شهر مال والجسد ما ينشال حنه وظل محتار كل ما رفع جانب توزع جانبه وطاح من حيث جسمه موزعين ابطع الارماح خلى الجسد ونهلد معوب الوجد صاح يا بوي كيف نشيل جسمك يا بن الأطهار والله حيرتني باش اجمع وصالك يا مبرور هذي الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسم والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يشهر بالامصار والله جابوا لقطعة بارية وجمع وصالة ولفع عسعين العمي ودنق وشال وحط بوسط قبره وتخصر وانحنى وشمع ابن حرى والظما يرتشعل بنار انهدى تركان ويح قلبي وجذب حسرة تحنت ضلوع يوم التراب قبره صاح انكسر ظهري وراح اللي جبره مصاب الجرع علي بطول الدهر لا صار لقضي يا بويا بالبكاء ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بوا من بعد ما يبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وسترايك يا بويا بألف الأغبار لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في كلام مولانا وسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إن شاء الله أن يراني قتيلا مخضبا بدمي. ولما سئل عن نسائه قال شاء الله أن يراهن سبايا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. إذا رجعنا إلى واقعة الطف نجد أن للغيب دخالة مهمة في رسم بعض مجريات معركة الطف، ولكن ربما يقول الإنسان إذا كان الغيب موجودا وإذا كان الإمام عليه السلام له تكليف مخصوص فكيف لنا أن نقتدي به؟ ربما مثلا لو قلت الإنسان في فترة معينة اقتدي بالإمام، يقول الإمام له تكليف خاص له جنب غيبية مخصوصة به، فما دام له تكليف خاص به فكيف لعامة الناس أن يقتدوا به؟ والحال أن ملحمة الطاف كانت ملحمة غيبية. نقول في كربلاء جنبتان، جنبة اعتيادية وجنبة غيبية. في الأسباب، في المعطيات، في التجليات، كانت كربلاء معركة فيها جنبة اعتيادية، لكن في رسم المعالم وبعض الأحداث هنالك جنبات غيبية. بمعنى أن كربلاء أسبابها أسباب اعتيادية، وذلك أن المحيط المسلم رأى ظلما مستشرا، حتى قال بعضهم: ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، فكان ينكح العمات والأخوات. تذوق الناس في زمانه طعم الجور، طعم الظلم، طعم الاضطهاد. وقصة يزيد بن معاوية مع عمته قصة ذائعة ومشهورة. فيزيد بن معاوية من حيث ما له من ظلم وجور وفساد لا يمكن السكوت عنه. الحسين عليه السلام ما يمكن أن يقبل بيزيد، ويزيد لن يترك الحسين عليه السلام. على هذا قتل الحسين صار أمر حتمي، ما دام الحسين لن يقبل بيزيد ويزيد لن يسكت عن الحسين، إذن الحسين سوف يقتل. لكن ما دام قد تحتم مقتل الحسين، يمكن نتصور في مقتل الحسين عدة تصورات. التصور الأول أن نقول بأن يقتل الحسين في مكة، أو يقتل الحسين في المدينة، أو يقتل الحسين كما ذكر محمد بن الحنفية في بعض الفلوات في البراري. هذا تصور. التصور الثاني أن يقتل الحسين في الموضع الذي قتل فيه. لو قتل الحسين في المدينة، أو قتل الحسين في مكة، أو قتل الحسين في البراري، هل سيكون لمقتله الأثر والواقع الذي لمقتله في مكة أو في كربلاء؟ نقول وقتها يمكن نذكر مقتل الحسين كوفاة الإمام الحسين، يعني نقرأ مقتل الإمام الحسين مثل ما نقرأ وفاة الإمام السجاد، مثل ما نقرأ وفاة الإمام الباقر. مو أنه ما راح يصير أثر، لا راح يكون إلى أثر، لكن أثره كأثر فقد واحد من الأئمة عليهم السلام. نقيم الحداد، نقيم التعازي، نتوشح بالسواد، لكن في حدود وفاة إمام معصوم. فيوم وفاة الإمام الحسن نبكي ونتأثر، مثله يكون مقتل الإمام الحسين لو قتل قتلة اعتيادية. الباري جل وعلا يقول: ما دام قد تحتم مقتل الحسين، صار أمر حتمي، الحسين سوف يقتل. الباري جل وعلا اختار له مصرعا يليق بشخصه، مصرعا يتناسب مع حجم شخصيته، فأراد الباري جل وعلا أن يكون لمقتله وقع مخصوص في النفوس، ولهذا رسم الباري لمقتله أحداث معينة. أراد الباري أن يكون في مقتله طفل يقتل، وامرأة تسبى، وصدر يداس بحوافر الخيل، ورأس يعلى على رأس رمح طويل. لا أن الله هو الذي أغرى عدوه بذلك، ولكن الحسين عليه السلام لما ذهب إلى العراق ودخل في المحيط الذي دخل فيه، يعلم بأن هؤلاء لا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم. الباري أراد أن يرينا ويري عامة الناس قبح الأثر، وكذلك أراد أن يرينا نتائج الخلل والخطأ الذي وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بطريقة تكون نتائجه واضحة جلية لا تخفى على أحد. ولهذا نقول مقتل الحسين وفيه طفل رضيع أقوى منه بدون الطفل الرضيع، مقتل الحسين وفيه امرأة مسبية
أقوى منه بدون امرأة مسبية. مقتل الحسين وفيه صدر يداس بحوافر الخيل أقوى منه بدون ذلك. مقتل الحسين عليه السلام وفيه رأس يعلى على رأس رمح طويل أقوى منه بدون ذلك. ولهذا المشيئة الإلهية والتكليف الغيبي ما إلى علاقة بمعطيات واقعة الطف، ما إلى علاقة بالأسباب، ما إلى علاقة بالتجليات. الباري أراد أن يشحن مقتل الحسين بعوامل الإثارة بحيث تبقى قضيته خالدة إلى يوم القيامة. فشاء الله أن يراني قتيلا وأي قتل مخضبا بدمي. قال كأني وخير لي، خير لي مصرع أنا لاقي. شنو هالمصرع؟ مو مصرع يفتك فيه بحياتي بضربة على رأسه مثلا كما جرى لأمير المؤمنين، ثم لعله لا يطيب ثم يقضي نحبه بأثر ضربة مثلا. قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بحيث أن المصرع للحسين يختلف عن مصرع غيره. ثم لما سئل عن النساء قال شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب أحلاس المطايا. هذا المعنى لا يكون لمصرعه عليه السلام لو كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد قتل في الأطراف التي كان يسكن فيها، في مكة أو في المدينة أو بين مكة أو بين المدينة. ولهذا نقول الغيب كان موجودا لكن لا بالصورة التي يلتغي فيها فضل الحسين أو أثره. ولهذا مثلا على سبيل المثال بعض الروايات تقول بأن الله جل وعلا منع الألم والوجع عن الشهداء. من واحد يبتر منه عضو ما يشعر بالألم، من واحد تقع فوق رأسه ضربة ما يشعر بالألم. زين لعل واحد يقول إذن ما إلهم فضل، ما إلهم فضل. الواحد منهم من ينجرح ما يشعر بالألم، لما يقطع منه عضو ما يشعر بالألم، إذن كيف كان لهم فضل؟ نقول الله علم منهم صدق النية وعلم منهم الإخلاص ورأى أنهم وطنوا أنفسهم على أسوأ الاحتمالات، وطنوا أنفسهم على بتر الأعضاء، وطنوا أنفسهم على إزهاق النفس، وطنوا أنفسهم على المنية، فهم أقبلوا على كربلاء بأسوأ الاحتمالات. هم أرادوا الألم لكن الباري تلطف عليهم بأن منع عنهم الألم. نقول منع الألم بعد أن وطن هؤلاء أنفسهم على ما جرى عليهم، نقول هذا في حد ذاته فضيلة. ولهذا الباري جل وعلا مثلا رأى إسماعيل الخليل أو إسماعيل بن إبراهيم الخليل، إسماعيل الذبيح، فلما امتحن أباه وامتحنه بالذبح كان إسماعيل موطن نفسه على الذبح وإبراهيم هم موطن نفسه على الذبح. لهذا نقول سعي إبراهيم لذبح ولده وتوطين إسماعيل نفسه على أن يكون مذبوح هذا في حد ذاته كافي في أن يتحقق به الغرض الإلهي. الغرض الإلهي تحقق بامتحان إبراهيم وامتحان إسماعيل. هل معنى من إظهار المرتبة وإظهار التسليم جرى أيضا في معركة الطف، وإن تدخل الإعجاز بكيفية معينة في منع بعض الأحداث، لكن الذين قضوا في معركة الطف علم الباري سبحانه وتعالى منهم الوفاء وصدق النية وقصد مصارعهم بأنفسهم وعن اختيارهم، فأكرمهم بأن منع عنهم الألم. هذه جوانب غيبية، لكن الجوانب الغيبية التي في معركة الطف تكون بمقدار حيث ما تفرغ معركة الطف من محتواها ولا تفرغ من قيمتها. ولهذا تجلى من عطاء الحسين ومن صفات الحسين وتسليم الحسين وإيمان الحسين ومن كان معه ما كان عجبا وآية من آيات الله إلى يوم الدين. بعد إجي الروايات تحكي على أن الغيب كان موجود وأن كربلاء لها صورتان، صورة يشاهدها الإنسان بعينه المجردة وصورة أخرى كشف عنها في بعض المواقف أنه من وراء ستر الغيب كان النبي موجود، من وراء ستر الغيب كان الوصي موجود، من وراء ستر الغيب كانت فاطمة الزهراء موجودة. يجي مثلا بعض المواقف عن علي بن الحسين الأكبر يكشف أن في موقف من المواقف وجود النبي، يقول للإمام الحسين: أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا. كذلك حكى ذلك الجمال لما جاء ليقطع يد الحسين عليه السلام، اللي يقول نزل النبي صلى الله عليه وآله ونزل الإمام أمير المؤمنين ونزلت فاطمة الزهراء. أو الرواية مثلا اللي تحكي في أن الحسين عليه السلام وضع يده تحت رقبة الطفل الرضيع وألقى بدمه نحو السماء في الشأن الاعتيادي، وإن رمى نحو السماء راح يرتد إلى الأرض، يرجع إلى الأرض مرة ثانية، لكن الرواية تقول ما سقطت منه نقطة واحدة، قطرة واحدة. في القضية أكو شيء من وراء الستر لا يراه الناس في عالم الغيب، من وراء الستر الغيبي أكو شيء، أكو صورة أخرى لمعركة الطف غير ما يشاهدها الناس بعيونهم المجردة، وذلك أن المصطفى كان موجودا كما حدث ابن عباس عنها المعنى، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله أشعثا أغبر، الغبار على رأسه ولحيته وفي يده قارورة فيها دم، فلما سألته قال إنه دم الحسين وأهل بيته وأصحابه، لازلت ألتقطه منذ أول النهار، يلتقطه رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين كان يرى ذلك الغيب، بل كان ينظر إلى ما سيجري كما ينظر إلى ما جرى والذي يجري في الحال، ولهذا رتب وعد نفسه على وفق ما يجري بكل تفاصيله. أيضا كان للغيب أثر في تجهيز أبي عبد الله الحسين، وهنا يلمع شخص النبي صلى الله عليه وآله. في تجهيز النبي أكو خصوصيات، في تجهيز الوصي أكو خصوصيات، في تجهيز الزهراء أكو خصوصيات غيبية، وكذلك في تجهيز الحسن وفي تجهيز الحسين. في تجهيز النبي الإمام علي عليه السلام كان يجهز النبي صلى الله عليه وآله ويعينه سلمان الفارسي، جبرائيل كان موجود، ميكائيل كان موجود، وإذا جبرائيل ينزل من السماء ومعه ثوب من الجنة، كفن من الجنة، هذا كفن من الباري لرسول الباري، ونزل جبرائيل أيضا معه كافور من الجنة، ذاك الكافور حنط به جسد النبي. بعد ذلك أكو وجه تشابه خصوصيات في تجهيز الإمام أمير المؤمنين وفي تجهيز الزهراء، أن كلاهما قد دفن في الليل، كلاهما جهز في الليل، كلاهما صلي عليه في الليل، كلاهما خفى موضع قبره، فعلي لم يعرف قبره، الزهراء لا يعرف قبرها إلى يوم القيامة، علي خفى قبره إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. أكو خصوصيات مخصوصة أيضا، الرواية تقول الخضر كان موجود، وقف على جثمان الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكذلك وقف على جثمان الزهراء وزارها، ووقف على جثمان النبي صلى الله عليه وآله وزاره. لكن أكو خصوصيات مخصوصة أيضا في الصلاة، ولهذا نحن من نقرأ ما جرى على الإمام الحسين ما ورد كيفية صلاة الإمام زين العابدين على الإمام الحسين، ما حدثتنا كتب الرواية في مسألة الدفن أن الإمام زين العابدين صلى على الإمام الحسين بصلاة الميت، ولا كيفية الصلاة. أكو خصوصيات خاصة احنا ما ندري بيها. كذلك في صلاة الإمام أمير المؤمنين على النبي، ما صلى على رسول الله إلا أبو الحسن بس مع جماعة قليلة من خلص أصحاب النبي. أنت تقرأ الروايات عند العامة والخاصة، ارجع أنت ابحث في أي كتاب شوف من صلى على النبي، الروايات ما تذكر إلا أكو أحد صلى على النبي. ليش؟ أن أكو خصوصيات خاصة في صلاة الإمام أمير المؤمنين على رسول الله، هو الذي صلى عليه فقط، وما أذن لأحد أن يصلي عليه بعد ذلك. قال ماكو أحد يصلي على النبي، وإنه لا تشرع الصلاة عليه، لا تشرع لكم صلاة عليه. صلاة الميت ما صلوها عليه. شلون؟ قالوا ماذا نصنع؟ قال تقفون على جسده وتقرؤون الآية الشريفة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصار الناس يقفون على جثمان النبي يصلون عليه بالصلاة المعروفة. بعد الروايات تحكي عن جنبات غيبية، ويمكن احنا استنطاق الحدث بمعرفة جنبات اعتيادية. اما في الجنبات الغيبية، فأهل العباء الخمسة أهل الكساء لا يصلي عليهم إلا المؤمنون الخلص، وهؤلاء إذا صلوا عليهم يحرم جسدهم على النار، ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا الاستحقاق، استحقاق الصلاة على المعصوم الخاص، هذا ما يجري لأي أحد، فحرم منه من لا يستحق الصلاة عليه. هذا خصوصية. هناك أكو خصوصية ثانية كذلك في الصلاة على النبي، أن ذولا من خلصة ومن سقيفة بني ساعدة وجاءوا يريدون الصلاة على النبي، زين الإمام علي لو سمح لهم يصلوا على النبي يقدمون منه للصلاة؟ راح يقدمون الإمام علي؟ راح يقدمون صاحبهم. ولو قدموا صاحبهم للصلاة على النبي شاطبلوا وزمروا بهذه المنقبة إلى يوم القيامة. أولى الناس بالنبي من صلى على النبي، وتطلع لك سالفة ما تنحل. لكن الإمام أمير المؤمنين سد الباب، قال ولا واحد منكم يصلي على النبي. هكذا ظنوا أنهم صلوا عليه، وظنوا أن المشروع للصلاة عليه، وأكو ماكو أحد يقدر ينازع أمير المؤمنين في حكم الإمام علي إذا يقول شيء حتى لو كان غير معروف عندهم. هذا أبو الحسن حكي، من يحكي أبو الحسن بعد ما ينازعوا، يقول والله شلون النبي ميت والله شرع الصلاة للميت فلا بد نصلي على النبي، ما أحد يقدر يحكي إذا تكلم أمير المؤمنين. إذن أكو خصوصيات مخصوصة، كذلك هنالك خصوصيات خاصة في تجهيز علي وفي تجهيز الإمام الحجة، ذكرنا بعضها فيما سبق، أن الإمام أمير المؤمنين هو خاتم الأوصياء، والإمام الحجة أيضا هو خاتم الأوصياء. الإمام أمير المؤمنين خاتم الأوصياء المباشرين للأنبياء، والإمام الحجة خاتم الأوصياء مطلقا، لخاتم الأوصياء الأول ولخاتم الأوصياء الأخير خصوصية خاصة حتى في مشروعية الصلاة. يصلى على أمير المؤمنين بسبع التكبيرات، ويصلى على الإمام الحجة اللهم عجل فرج أيضا بسبع تكبيرات. صلاة الميت فيها خمس تكبيرات. وإذا الباري شرع صلاة خاصة للصلاة على خاتم الأوصياء الأول أبي الحسن، ونفس الصلاة يصلى بها على الإمام الحجة، ويا سبحان الله، هذه الصلاة مشرعة يمارسها سيدا شباب أهل الجنة. فالحسن يصلي بها على أمير المؤمنين، والحسين يصلي بها على الإمام الحجة. أكو أسرار خاصة مخصوصة بأهل البيت عليهم السلام، من ذلك أيضا ما جرى في تجهيز الحسين عليه السلام. تاريخ ما كشف إن كل الملابسات، أكو بعض الجهات ناقصة ما مذكورة. الإمام زين العابدين ما ذكر صلاته على الإمام الحسين، هل صلى عليه أم أنه صلى عليه لوحده فقط في القبر لما طال مكوثه في القبر بحيث استبطأه بنو أسد؟ الله العالم. لكن هنالك سر، هنالك مجموعة أسرار غيبية تحتاج إلى الاستنطاق، إن استطعنا فهم بعضها أو أوكلنا علمها إلى أهلها. لكن الحسين عليه السلام وما جرى عليه عجب وآية، بحيث الإمام زين العابدين يقول لبني أسد يا بني أسد ابتعدوا، ما مسموح لأحد يشارك في تجهيز الإمام الحسين. ذول أخو كانوا حاضرين موجودين، وصلوا إلى المعركة وشافوا جسد الحسين ورأوا بقية الأجساد، في حالة تفتت الصخر الأصم، جثث بلا رؤوس منزوعة الملابس ليس عليها إلا سراويل. ولهذا لما وقعوا في حيرة، وقعوا في حيرة بسبب ما جرى على الأجسام، أنه الإنسان إذا رأى مسلما في أرض مسلمة فكرامة الميت بدفنه، لكن هم الدفن مسؤولية. ما مسموح لإنسان يدفن واحد من دون ما يشخص جسده. الجثة إذا مات ميز لمن لا تدفن إلا برصد علامات، بحيث أنها إذا دفنت يعرف القبر لمن. أما أن يدفنوا أجساد ليس عليها رؤوس بحيث لا يرون وجوههم ولا يشخصونهم، من يدفنوهم أكو مسؤولية. تدفنت جسد في قبر، هذا القبر لمن؟ وأكو أحيانا بعض القبائل وبعض الشعوب تتميز بلباس، والله نقول الشعب الفلاني نميز مثلا أهله وشعبه بلباس معين، تلك كانت مسلوبة منزوعة الملابس. لكن مع ذلك الإمام عليه السلام لم يأذن لهم في فعل شيء له علاقة بجسد الحسين. قال يا بني أسد تنحوا ابتعدوا، من إجى عند جسد الحسين قال تنحوا ابتعدوا، فإن معي من يعينني. تدخل الغيب في مراسيم تجهيز الحسين إلا في مفردة واحدة، هذا ليبين لنا وقع ما جرى على جسد الحسين. إذا كان مع الإمام زين العابدين من يعينه، فله أن يرفع جثمانه وأعضاءه بشأن غيبي، لكن جرى رفع جسده بالطرق الاعتيادية. حتى نشوف إحنا مبلغ ما جرى على جسد الحسين، كان كلما رفع جانبه تضعضع الجانب الآخر ومال. وإذا جسد الحسين غير متماسك، كأنما كوم من العظام واللحم والجلد المتناثر، لأنه اللي يجمع جسد الإنسان عظامه. عظام الحسين كانت مهشمة مكسرة، لحمه كان متناثر، جلده كان مشرح، بحيث الإمام زين العابدين ما يقدر ينقله، وإلا لو نقله كذلك لوزعت أشلاؤه. نقله في بارية، قال يا بني أسد جئوني ببارية، جاءوا له ببارية حصير، فرشه على الأرض وصار إلم إلم أعضاء الحسين، يجمع أعضاء الحسين، نقول من ما تبقى من أعضاء الحسين، وإلا كان رأسه على رأس رمح طويل. لكن وضع كفيه القطيعته، وضع خنصره المقطوع، ثم نظروا إليه يذهب في وسط المعركة، يأتي بقطع صغيرة حمراء عليها دم ورامي، يضعها في البارية، فأدركوا أنها من جسد الحسين. لكن تعجبوا، جسد الحسين مطروح في جانب، والإمام زين العابدين يذهب مسافات بعيدة، فقالوا له كيف وصلت قطع بدن أبيك إلى تلك المسافات الواسعة؟ قال لأن الخيل في حوافرها حملت لحم الحسين وجلده. لف البارية حتى لا يسقط شيء من أعضاء الحسين، وانحنى عليه يرفعه، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ما وعد الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حين ظهر أعلم والله يعلم بحاله، بدأ الكفن والتابوت، لف بارية وشاله، وشال الجسد المقطع يا ويلي، وجمع وصاله، عجب من وسد بقبره قلب من شطر نصه، لكن الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاه يمه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتادى يا ويلي ومن قلوبهم يشفو. استبطأه بنو أسد، طال مكوثه في قبر الحسين، خافوا عليه أنه أصيب بشيء، جاءوا إليه ينظرون إليه، وإذا به واضعا خد على وين؟ على خد الحسين. لا، الحسين جثة بلا رأس. إذن وين مخلي خده؟ مخلي خده على منحر الحسين، على أوداج الحسين، ودموعه تسيل على وجه أباه. طوبى لأرض تضمنت بدنك الطاهر، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما الليل فمسهد، وأما الحزن فسرمد، إلى أن يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. ثم أكمل دفن الأجساد، ثم رجع إلى الكوفة، وإذا عمته زينب تبحث عنه، تقول له: أين مضيت يا ابن أخي؟ فقد طارت قلوبنا في البحث عنك. قال لها: عم، الآن رجعت من دفن والدي الحسين، لما سمعنا النساء منه ذلك انبعثنا إليه، كل ولد فرت تناشد عن ابنه، ورملت الدمع والصيح بغبنها، العريس كل جنازته يا هو دفنها، بالله يا قلبي اشتحتمل من فجعة البيت، وجدت الرباب الصيح قلبي من الوجه الذاب، بالله اردن اشتك يا الذي وارد الاحباب عن نور عين حسين قبل تيل ترى، شلت النبل عنه ونزلت الجسد زي بيحال، شفت اجسادهم يا نور عيني، قالها بعرق، قالت: نشدك عن جنيني، شفتها بعينك، قال: بس لا تسأليني، وريت عبد الله الرضيع بحفرة حسين، وقالت: دفنت عليك يا بعد أهلي يا سجاد، رؤوس جثث وريتهم لا بس الأجساد. قال: يا عم الرؤوس طرشها ابن زياد للشام، واحنا من بعيد ومغصب ماشي، وما حد تدنى من الخلاوات، شق لهم رموس، غير محاسنهم يا عم حر الشموس، والله وريتهم كلهم يا محزون بلاروس، واما البطل عباس لا راس ولا يده، لا غسله ولا لفوا في كفن يوم الطفوف. تقبل عزاءنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، ارحم موتانا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ثبتنا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم.